اف نزفيتايلوفا. تفضلي. شكرا، انا ومدواعي سعادتي ان اكون بينكم. انا من منظمه الأونكتاد.
أتحدث عن البنية المالية ومعضلات التكامل، ومن ثم في هذا الأمر أهم أن نناقش الآن اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية، حيث بات من الواضح أن البنية الدولية المالية المرتبطة بالتجارة والمالية غير كافية بسبل عدة، أصغر من أن تلبي الاحتياجات وتتصدى التحديات التي تواجهها البلدان النامية. ومن ثم أنها خطوة عظيمة أمام انقسام عملية الـ OECD المتعلقة بمكافحة التهرب من الضرائب. كما أسلف من قبلي، الاتفاقية الأمم المتحدة الضريبية تهدف إلى الشمول والشفافية والإنصاف، ولكن في الوقت ذاته فرض الضرائب هو جزء من التحديات الإنمائية، ومن ثم الحق في فرض الضرائب هو جزء من مسعى ممنهج يتعلق بالحق في التنمية. وسأسوق مثالين من الدراسة الأخيرة التي تشير إلى أن الضرائب هي بعد واحد وإن كان هاما فيما يتعلق بتحديات بناء المؤسسات الرأسمالية والموارد الإنمائية في الاقتصادات، والتي تؤثر على البلدان النامية وأقل البلدان المعن أكثر من غيرها، والبلدان المثقلة بالديون. إذا كنت نائب وزير في بلد نام، هناك شركة متعددة الأطراف تقدم لك 500 مليون دولار كاستثمار أجنبي مباشر، هذا سيسعدك، وهذا تدفق لرأس المال في الاقتصاد، وهذا يوفر الوظائف والعائدات والضرائب إلى غير ذلك. لكن كيف لك أن تعلم أن هذه 500 مليون دولار سوف توفر وظائف وعلاقة مع الموردين المحليين وفرض ضرائب؟ يجب أن يكون هناك شفافية ومساءلة للشركات ومعايير للإبلاغ أو رفع التقارير، وقدرة للدولة للإشراف على أنشطة الشركات متعددة الجنسيات التي تأتي إلى الاقتصاد. وقد قمنا بدراسة استقصائية في تقريرنا أن الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات ليست الشركات فحسب، وإنما الشركات تقدم الوظائف، وربع هذه الوظائف الشركات المتفرعة الموجودة في الاقتصادات النامية ليس لها أنشطة اقتصادية مرتبطة بها، إنها تشبه الشبح. هناك هياكل غير دقيقة، وليس هناك علاقة مباشرة تتعلق بالعمالة وفرض الضرائب والتجارة والنظام المالي. هذه الشركات هناك للتسجيل فحسب، ومن ثم هذه الظاهرة لا تتعلق بالبلدان النامية فحسب، ولكن هذه النسبة لهذه الشركات المتفرعة في الدول الأخرى أقل من 1%، وهذا يظهر أهمية الإفصاح العام والحوكمة للشركات والشفافية ووسائل الإعلام وقوة الدولة في ضمان أن الشركات تخضع للمساءلة وأنها مندمجة في النظام المالي والاقتصادي للدولة. وفي دراسة أخرى نظرنا أيضا في تجارة الغذاء، وهي مسألة تخص الكثير من البلدان النامية ولا حساسية، إن السوق الغذاء يتحكم فيها الشركات متعددة الجنسيات كبيرة وعملاقة، اثنين منها عامة والباقي باقي الشركات خاصة، وليس عليها التزام للإفصاح عن البيانات أو الصفقات أو غير ذلك. و70% من سوق الغذاء تتحكم فيه هذه الشركات. وأثناء أوقات أثناء الأزمات أثناء كوفيد أثناء الجائحة والتوتر السياسي، أرباح هذه الشركات التي تتاجر بالغذاء تماثل أرباح شركات الطاقة العملاقة، ومن ثم فإن الكثير من البلدان تواجه أزمة أزمات غذائية. لم يكن هناك آليات تنظيمية لتنظيم تجارة الغذاء. هذه الشركات تسجل نفسها على أنها شركات صناعية، ليست مؤسسات مالية، وإن كان معظم أرباحها أثناء فترات الاضطراب تأتي من عملية الأسواق المالية، يستثمرون في الأسهم المالية والمشتقات المالية ويسهمون في عدم الاستقرار في السوق. وهذا مثال يشير لأن اللوائح ما بعد الأزمات ركزت على سوء سلوك المصارف التي ظهرت أثناء الأزمة المالية في عام 2008، وهناك مجال مفوت يتعلق بالتنمية بشكل كبير والتبادلات الاقتصادية التي تهم البلدان النامية. ومن ثم نوصي أنه بالإضافة إلى معايير السوق والمعايير السوقية ومبادرات فرض الضرائب، التعاون غير المالي في المسائل المعقدة يجب أن ينظم ماليا ويقنن حتى نضمن أنه ليس فحسب هناك رصد للأرباح، ولكن أيضا هناك رصد للضرائب حول الأنشطة التي ليست في نطاق المجتمع والتي يحتاجها المجتمع بشكل كبير. وهذا يظهر أيضا أهمية التحكيم التجاري. هذه أداة بالغة الأهمية. التحكيم بين الشركات يشمل أيضا الإبلاغ ورفع التقارير والمساءلة، ومن ثم هذا تفاعل ما بين المسائل التابعة للولايات القضائية والمسائل التي تنساها بعض الدول، ولكن ليس هناك معاهدة ضريبية كبرى على الصعيد العالمي. مبادرات الأمم المتحدة تسد بعض الثغرات المتعلقة بالإدارة الضريبية والمالية في العالم. ومن المهم أن ننوه أيضا أن فرض الضرائب هو جزء من مشكلة أكبر تتعلق بالتحكيم والانقسام، ويجب معالجة ذلك بشكل أعم وأشمل، ولا يجب أن يفوت في تركيز ووضع السياسات لا سيما على مستوى الأمم المتحدة. شكرا.